المتعلق نوعان. النوع الأول أن يكون مذكورا، وهذا هو الأصل، مثل الأمثلة اللي مرت علينا. المتعلق مذكور، إذا قلت جلس في البيت أو جلس في المسجد، المتعلق مذكور. النوع الثاني أن يكون المتعلق محذوفا، ويحذف المتعلق في أربعة مواضع، وهو عنوان المسألة الثالثة اللي أعطيتكم، حذف المتعلق. إذن نترك موضوع الحذف، والأصل هو أن يكون المتعلق مذكورا في الكلام. لكن هنا نقطة مهمة طرقها ابن هشام، وهي: هل كل حرف جر مع مجروره يحتاج إلى متعلق، أو فيه بعض المجرورات ما تحتاج إلى متعلق؟ الجواب يقول أنه لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اجتمع في هذه الآية أن الجار والمجرور تعلق الفعل وتعلق بما فيه معنى الفعل. فقوله سبحانه أنعمت عليهم، على حرف جر، طبعا أنعمت فعل وفاعل، أنعم فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أنعمت عليهم، على حرف جر، والها ألها، ما نقول هم، انتبهوا، ألها فقط، لأن هم من ضمائر الرفع المنفصلة، لكن ألها هي اللي تجي في محل جر. فالها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بعلى، والميم علامة الجمع، والجار والمجرور متعلق بالفعل أنعمت. إذن ما نوع المتعلق؟ نوع إيش؟ فعل. هذا النوع الأول اللي يقصد ابن هشام عندما قال وقد اجتمع. النوع الثاني ما فيه معنى الفعل، واللي فيه معنى الفعل مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة مثلا، أو فعل التفضيل أو اسم التفضيل. قال: صراط الذين أنعمت عليهم غيري. غيري صفة للاسم الموصول، إن صراط مضاف والذين مضاف إليه في محل جر، إذن الموصول محل جر، فتكون غير صفة مجرورة، وصفة المجرور مجرور. غيري غير مضاف، والمغضوب عليهم مضاف إليه، المغضوب عليهم مثل ما قلنا في عليهم الأولى، لكن الفرق بينهما في المحل الإعرابي. الجار والمجرور الأول في محل نصب، لأن قلت لكم أن الجار والمجرور في محل نصب مفعول به من جهة المعنى. طيب، المغضوب عليهم اسم المفعول، ماذا يعمل؟ يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعني يرفع نائب فاعل. وعلى هذا نقول عليهم جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء. هناك نوع من حروف الجر ما تحتاج إلى متعلق، قال الباء الزائدة. التعبير بالباء الزائدة فيه نظر، ولو قال الحروف الزائدة كالباء كان أشمل، لأن هل الزيادة خاصة بالباء؟ لا، حروف الزائدة غير الباء، مثل من تأتي زائدة. فلو قال الحرف الزائد كالباء كان أشمل. فالحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق، مثل قول الله تعالى كفى بالله شهيدا. كفى فعل ماض مبني على فتح مقدر لا محل له من الإعراب. كفى بالله، الباء حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى. خذوا القاعدة ذي، هذه طريقة إعراب الحروف الزائدة في القرآن. ما تقول حرف جر زائد تمشي، لا، لأن الحرف الجر الزائد في الأصل أو الزائد في الأصل ليس له معنى، لكن في القرآن لا يوجد فيه شيء ليس له معنى. ولهذا ذكر ابن هشام نفسه في كتابه قواعد الإعراب وقال ينبغي لمن يعرب القرآن أن يتحاشى وصف الحرف بالزيادة، لأن الزائد هو الذي ليس له معنى وليس في القرآن شيء ليس له معنى. ومثل هذا قال الزركشي في كتابه البرهان بعلوم القرآن. إذن القاعدة في إعراب الحروف الزائدة في القرآن أن تقول زائد إعرابا مؤكد معنى. لفظ الجلالة بالله فاعل كفى، فاعل كفى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لا تستطيل يا إخوان هذا الإعراب، هذا الإعراب مثابة ختم، الكل حرف زائد تقول الكلام هذا، إلا أنك قد تقول فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب، لكن الكلام لا يتغير. إذن لفظ الجلالة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. حسيبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فحرف شهيدا، اي انا رحت للايه الثانيه، حسيبا هو حسيبا وشهيدا كلاهما تمييز، او كلاهما تمييز. نعم، من المتكلم؟ كفى فعل ماض مبني على فتح مقدر. إذن حرف الجر الزائد هنا مع مجروره ما له متعلق، ما له متعلق. كأني ببعضكم يقول لماذا حرف الجر الزائد ما له متعلق؟ والجواب أن أصل حرف الجر يأتي للربط في الكلام، اللي حرف الجر الأصلي يأتي للربط في الكلام، مثل قولك جئت من البيت، أن تريد أنك تربط بين المجيء وبين البيت، صار الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق. لكن حرف الجر الزائد ما جاء للربط، إنما جاء لغرض التوكيد، ومن ثم فلا يحتاج إلى متعلق. فهمت الجواب يا إخوان؟ يعني الجواب مرة ثانية، لماذا حرف الجر الزائد ما يحتاج إلى متعلق؟ والجواب أن حرف الجر الزائد جاء للتوكيد، بخلاف حرف الجر الأصلي فقد جاء للربط، وما جاء للربط يعني ربط الكلام بعضه ببعض، فهو بحاجة إلى متعلق. ومن الحروف الزائدة قول الله تعالى هل من خالق غير الله، فهل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، من حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، من خالق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، نفس الكلام السابق، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. غير خبر المبتدأ، وغير مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. هل من خالق غير الله، مثل أيضا قول الله تعالى ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، الآن حرف الجر الزائد من، ما هو الباء كما في الآية اللي قبل، من بشير، من حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنا، بشير فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة إلى آخره. طيب مثال أخير قد يكون تكثير الأمثلة في فائدة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، تفاوت مفعول به منصوب لترى وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. الثاني الذي لا يحتاج إلى متعلق قال لعل، نحو لعل أبي المغوار منك قريب. النوع الثاني مما لا يحتاج إلى متعلق حرف الجر الشبيه بالزائد، شبيه بالزائد، الشبيه بالزائد مثل لعل. الأصل في لعل كما تعلمون إن حرف مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر، لكن بعض العربي وهم عقيل يستعملونها حرف جر، يستعملونها حرف جر، يقولون مثلا لعل زيد يأتي، لعل زيد يأتي، فاعتبرونها حرف جر. وهنا ساق ابن هشام هذا البيت من أشعارهم، يقول لعل أبي المغوار منك قريب. لو كانت لعل على أصل تنصب الاسم وترفع الخبر كان يقول لعل أبا، لما قال أبي دل على أنها حرف جر، والإعراب أن تقول لعل حرف جر شبيه بالزائد، أبي مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالواو، والتي منع من ظهورها الياء التي جاءت من أجل الجر، لأن الياء منين جاءت؟ سبب حرف الجر، سبب حرف الجر، ونحن نريد الواو. فهنا نقول أبي مبتدأ مرفوع بواو مقدرة منع من مجيئها اشتغال المحل بعلامة الجر، بحركة حرف الجر الزائد، ويمي بحركة هنا لكن من باب التسامح في الإعراب يقال حركة ما في مانع، لعل أبي. وعلى هذا كلمة أبي من جهة اللفظ مجرورة، لكن من جهة المحل مرفوعة. وتأخذون قاعدة بحروف الجر الزائدة إن الاسم اللي يدخل عليه حرف الجر بل لفظ مجرور، لكن في المحل على حسب، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا. فهكذا هنا كلمة أبي، وأبي مضاف والمغواري مضاف إليه مجرور. وقوله قريب هذا هو خبر المبتدأ، وهذا هو الدليل على أن أبي أنه مبتدأ. وعلى هذا نقول إن الجار والمجرور لعل لا يحتاج إلى متعلق لأنه حرف جر زائد أو شبيب الزائد، شبيب الزائد. طيب، هل تريدون أن تعرفوا الفرق بين حرف الجر الأصلي والزائد والشبيه بالزائد؟ الجواب نعم. حرف الجر الأصلي، حرف الجر الأصلي له صفتان. الصفة الأولى له معنى خاص، الصفة الثانية له متعلق. هذا حرف الجر الأصلي له معنى خاص، مثل في للظرفية، على للاستعلاء، إلى انتهاء الغاية. إذن كل حروف الجر الأصلية لا بد لها من معنى، وبعضها قد يكون له أكثر من معنى. المعنى الوصف الثاني هو إيش؟ يحتاج إلى متعلق كما قلت لكم في أول الكلام. حرف الجر الزائد ينعدم فيه الوصفان، ليس له معنى خاص وليس له متعلق. نعم، حرف الجر الزائد يا إخوان ما جاء إلا لغرض التوكيد، ولهذا كل حروف الجر الزائدة ما لها إلا التوكيد فقط. إذن هل هذا معنى خاص؟ هذا معنى عام. الوصف الثاني العدمي لا تحتاج إلى متعلق. حرف الجر الشبيه بالزائد خذ وصف من الأول أو وصف من الثاني، خذ وصفا من الأول له معنى، وخذ وصف من الثاني ليس له متعلق. ولهذا سموه شبيه بالزائد، يعني له علاقة بحرف الجر الأصلي إنه يشبه من جهة المعنى، إنه له معنى خاص. ولهذا لعل اللي مرت علينا ذي إيش معناها؟ ها؟ الترجي، إذا له معنى خاص لكنها لا تحتاج إلى متعلق. والخلاصة أن حروف الجر من حيث الأصالة وعدمها ثلاثة أنواع: حرف جر أصلي وهو ما له معنى خاص ويحتاج إلى متعلق، حرف جر زايد ليس له معنى خاص ولا يحتاج إلى متعلق كذا، حرف جر شبيه بالزائد له معنى خاص ولا يحتاج إلى متعلق. الثالث الذي ذكر ابن هشام الذي لا يحتاج إلى متعلق: لولا، كقولك لولاك في ذا العام لم أحججي، أظن عندكم بالنسبة المطبوعة كقولك ولا لا؟ وهذا في الواقع وجد بوحده من المخطوطتين، لكن المخطوطة الثانية وهي الصواب قال كقوله، هذا أصوب لأن هذا شطر من بيت الشعر ينسب للعرجي. إذن تكتب في نسختك لعل الصواب كقوله كما في المخطوطة الأخرى لهذه الرسالة. لولا إذا دخل عليها إذا اتصلت بالضمير فهي حرف جر، حرف جر. لو قلت لولاك لولايا لولاه حرف جر الآن، وهي حرف جر شبيه بالزائد. ليه شبيه بالزائد؟ لأن له معنى وهو أن حرف امتناع لوجود، لكنها لا تحتاج إلى متعلق. طيب كيف تعرب لولاك؟ تقول لولا حرف امتناع لوجود وجر شبيه بالزائد. وعلى هذا نقول لا تكون لولا من حروف الجر إلا إذا اتصلت بالضمير، أما لو دخلت على الاسم الظاهر مثل لولا زيد لأتيتك هنا ليست بحرف جر، لكن إذا اتصلت بالضمير فيه حرف جر. الكاف لها محلان من الإعراب، فهي في محل جر بلولا، وهي في محل رفع مبتدأ. هكذا يقول شيخ النحويين سيبويه، يعربها هكذا، يقول الكاف لها محلان بالنسبة للظاهر في محل جر لأن دخل عليها حرف جر، وبالنسبة للمحل في محل رفع مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير في البيت الذي معنا لولاك موجودة في ذا العام لم أحججي. وقول في ذا العام في حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، العام هنا قاعدة اكتبوها عندكم مفيدة: إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم محلى بأل فلك أن تعربه بدلا أو عطف بيان أو صفة، لكن إن كان مشتقا فالأحسن أن يكون صفة، مثل لو قلت مررت بهذا القائم، القائم مشتق لأنه اسم فاعل، أحسن أنك تعرب صفة. وإن كان جامدا مثل كلمة لمعنى ذي العام فالأحسن أن تعربه بدلا أو عطف بيان. هذه قاعدة الاسم المحلى بأل بعد إيش؟ بعد اسم الإشارة. وقول لم أحججي، لم كما سيأتي إن شاء الله حرف نفي وجزم وقلب، وأحجج فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لأجل الروي، لأجل الروي. الحرف الرابع الذي لا يحتاج إلى متعلق كاف التشبيه، نحو زيد كعمر. حرف التشبيه كونه ما يحتاج إلى متعلق هذا رأي لبعض النحويين، وإلا فإن ابن هشام رجح في مغني اللبيب أن حرف الجر الدال على التشبيه حرف جر أصلي، حكم حكم غيره من الحروف يحتاج إلى متعلق، واضح؟ فابن هشام هنا جرى على قول بعض النحويين، والقول الثاني وهو الأرجح أن كاف التشبيه حرف جر أصلي، وحروف الجر الأصلية تحتاج إلى متعلق، ولهذا تقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، كعمر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، متعلق بمحذوف خبر المبتدا. وننتهي الى ان حرف الجر الذي يحتاج الى متعلق هو حرف الجر الاصلي، واما حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد فهذا لا يحتاج إلى متعلق. وبهذا نكون قد انهينا المسألة الأولى وهي الأساس في الموضوع، المسألة الباقية أمرها سهل. ما هي المسألة الأولى؟ احتياج الجار والمجرور وكذا الظرف إلى متعلق، وبينا ما يحتاج إلى متعلق وما لا يحتاج إلى متعلق. المسألة الثانية حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة، هذه إحالة على ما تقدم. مر علينا في الليلة الماضية الجمل بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد غير المحضي محتمل، هكذا الجار والمجرور والظرف أيضا. طيب، إذا قلت مررت برجل، مررت بطائر يغرد، إيش موقع جملة يغرد؟ صفة كذا، لأن طائر نكرة محضة. لو رفعت الجملة ووضعت بدلها جار ومجرور أو ظرفا ما يتغير الإعراب. لو قلت مررت بطائر على غصن، تقول على غصن جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لطائر. لو وضعت بدله ظرفا وقلت مررت بطائر فوق غصن، فوق ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صفة لطائر. واضح هذا إن شاء الله. المعرفة، لو قلت مررت بزيد يكتب، يكتب جملة يكتب مثل ما مر في محل نصب حال من زيد لأنه معرفة. لو قلت مررت بزيد على كرسي، افعل كرسي جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من زيد، والتقدير مررت بزيد كائنا على كرسي، هذا المحذوف حتى يتضح لكم، هذا المحذوف. ولعلكم تلاحظون بهذا كأننا دخلنا بالنوع الثاني من أنواع المتعلق اللي هو إيش؟ اللي هو إيش؟ المتعلق المحذوف، المتعلق المحذوف. نحن عملنا الأول بالمتعلق المذكور، لكن الآن المتعلق موجود ولا محذوف؟ محذوف. طيب لو قلت مررت بزيد فوق كرسي، الظرف هنا متعلق بمحذوف حال من زيد ولا لا؟ مررت بزيد كائنا على كرسي. طيب ليش نقول كائنا؟ لأنه حال والحال منصوف. طيب الأول مررت برجل على كرسي، ليش نقول كائن؟ أحسنتم، لأنه صفة. طيب لو قلت مررت برجل صالح يصلي، مثال أمس، يصلي تصلح أن تكون صفة لأن رجل نكرة، ويصلح أن تكون حالا لأن رجل وصف، لما وصف قرب من المعرفة. طيب شيل الجملة الآن، وضع بدلها جارا ومجرورا. لو قلت مثلا مررت برجل صالح على كرسي، على كرسي متعلق بمحذوف صفة أو نعت أو حال. طيب ألا تلاحظون أنه سيختلف التقدير؟ لأنه إن كان صفة سيكون التقدير مررت برجل صالح كائن على كرسي، وإن كان حال ستقول مررت برجل صالح كائنا على كرسي. يبدو أنكم سلكتم الجادة، وهذا هو الظن بكم، هذا هو الظن بكم، لكن واضح اليوم أنكم متجاوبون من خلال الدرس اللي مر، وهذا دليل على أنكم إن شاء الله تستفيدون. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. نعم، يقول فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على غصن، هذا الجر المجرور، أو فوق غصن، هذا إيش؟ الظرف. وكونهما حالين في نحو فخرج على قومه في زينته، فقول في زينته جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، وين صاحب الحال؟ فاعل خرج، فاعل خرج، وهو معرفة لأنه يعود على قارون، يعود على قارون. وزين مضاف، والضمير مضاف إليه، والتقدير والله أعلم فخرج على قومه كائنا في زينته، خرج على قومه كائنا في زينته. وقولك أو قولك رأيت الهلال بين السحاب، إيش إعراب بين؟ نعم متعلق محذوف حال لأن الهلال معرفة. طيب قال ويحتملان الوجهين في نحو هذا ثمر يانع على أغصانه، الآن ثمر نكرة لكنه وصفت، فلما وصفت قربت من المعرفة. طيب النقطة الثالثة أو المسألة الثالثة، حذف المتعلق وكيفية تقديره. اعلم أن متعلق الجار والمجرور وكذا الظرف يحذف في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا كان خبرا، يعني الظرف والجر والمجرور. الثانية إذا كان صفة. الثالثة إذا كان حالا. والرابع إذا كان صلة. ففي هذه المسائل الأربع لا يوجد المتعلق في ظاهر الكلام، وإنما هو محذوف. فإذا قلت خالد في الدار، هنا من أي المسائل الأربع؟ خبر، خبر. فتقول خالد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، والدار اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. شف متعلق بمحذوف، لكن مسألتنا الأولى نقول متعلق بكذا، يعني باللي موجود عندنا بالكلام. لكن إذا كان المجرور خبرا يكون متعلق بمحذوف وجوبا، وجوبا ما يستحبابا، لا وجوبا، يعني يجب عليك أنك تحذف المتعلق. هذا المتعلق لك أن تقدره اسما ولك أن تقدره فعلا. لك أن تجعل التقدير زيد كائن أو خالد كائن في الدار. وين الخبر الآن؟ كائن هو الخبر، لأن قلنا أن الجار والمجرور متعلق محذوف خبر، إذن المحذوف هو الخبر. كائن نوعه اسم، اسم لأن اسم فاعل. لك أن تقول زيد أو خالد استقر في الدار، فتقدر المحذوف فعلا. ولهذا تجد ابن مالك يقول في الألفية وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا، يعني المتعلق المقدر، ناوينا معنى كائن هذا الاسم أو استقر هذا الفعل. الثاني الصفة، مثل لو قلت مررت برجل على كرسي أو مررت برجل عندك، إيش إعراب على كرسي؟ جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرجل. إيش إعراب عندك؟ ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لرجل. لك أن تقول مررت برجل كائن في الدار أو كائن عندك أو استقر في الدار أو استقر عندك، يصلح. النوع الثالث الحال، وكما مر علينا يا إخوان ما في فرق بين الصفة والحال بالنسبة للظرف والجر والمجرور والجملة، إلا أن الأول يصير معرفة ولا يصير نكرة. كذا، إن كان الأول نكرة تشتغل على أن المسألة صفة، وإن كان الأول معرفة تشتغل على أن المسألة حال. فتقول مررت بزيد في الدار أو مررت بزيد عندك، ما متعلق الجار والمجرور أو الظرف، حال من زيد، والتقدير مررت بزيد كائنا في الدار أو مررت بزيد كائنا عندك أو مررت بزيد استقر في الدار أو استقر عندك. النوع الرابع والأخير مما يحذف فيه المتعلق الصلة، صلة الموصول، مثل لو قلت جاء الذي في المسجد. جاء فعل ماض مبني على الفتح الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، في المسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول والتقدير. هنا التقدير يختلف عن التقدير في المسائل الثلاثة الأولى. نحن خيرناك بثلاث مسائل، لكن في هذه المسألة ما في تخير، أنت ملزم بأن تقدر فعلا، ويكون التقدير جاء الذي استقر في الدار، ولا يصح عندهم تقول جاء الذي مستقر في الدار. لماذا؟ لأنك إذا قلت استقر في ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الذي اللي هو العائد. إذن عندي جملة الآن من فعل وفاعل، وهم يقولون إن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة. فكيف أحصل على الجملة إذا كان فصلة جار ومجرور؟ منين أجيب الجملة؟ أقدر المتعلق فعلا ولا لا؟ إذا قدرت المتعلق فعلا يطلع عندي جملة، يطلع عندي جملة. لكن لو قدرت المتعلق اسما ما يطلع عندي جملة، لأنك إذا قلت جاء الذي مستقر هو في الدار، صحيح مستقر ما فيها ضمير مستتر، لكن يقولون اسم الفاعل مستقر وفاعلها المستتر ليس بجملة، ما في جملة هنا. إذن كيف أحصل على جملة إذا قدرت المتعلق فعلا؟ أما إذا قدرت المتعلق اسما ما أحصل على جملة، ما أحصل على جملة. ولهذا تجد ابن مالك في باب الموصول لما ذكر الصلة ذكر أن الصلة لا بد تكون جملة أو شبه جملة. وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، والظرف والجار والمجرور راجعان إلى الجملة. كيف نرجعهما إلى الجملة؟ نقدر المتعلق فعلا فنكون قد رجعناهما إلى الجملة. يقول وجملة وشبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. فالخلاصة يا إخوان أن الجار والمجرور والظرف يحذف متعلقهما في أربع مسائل، وأنت مخير في أن تقدر المتعلق اسما أو تقدره فعلا إلا في باب الصلة، فلا بد أن تقدر المتعلق فعلا. والسبب في هذا إن الصلة لا بد أن تكون جملة، فكيف أحصل على الجملة من المتعلق المحذوف وقدره فعلا؟ لكن الخبر لازم يصير جملة؟ لا، الخبر يصير مفرد ويكون جملة، الحال تكون مفردا وتكون جملة، الصفة تكون مفردا وتكون جملة. إذن الأنواع الثلاثة ذي لما كانت في الأصل تأتي مفردا وتأتي جملة صرت مخيرا في المتعلق، ها؟ لأنك إن قدرته جملة بالنسبة للصفة الصفة تجي جملة، إن قدرته اسما يعني مفردا الصفة تجي مفردا، وهكذا الخبر وهكذا الحال. لكن في الصلة لما كان الأصل في الصلة أن تكون جملة قالوا إذا كانت الصلة ظرفا أو جارا ومجرورا فلا بد أن يكون المتعلق فعلا لأجل نرجع إلى الأصل. وما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الجملة. الأصل هو الجملة. طيب نسأل الرابعة والأخيرة، ما عنوانها؟ حكم الاسم المرفوع بعدهما. يأتي اسم مرفوع بعد الظرف أو بعد الجار والمجرور، وقد اختلف النحويون في إعراب الاسم المرفوع بعد الظرف أو بعد الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة اللي مرت، أن يكون ظرفا، أن يكون خبرا، أو صلة، أو صفة، أو صلة. وسنزيد عليهما موضعين كما ذكر ابن هشام، وهما أن يكون بعد الظرف قبل الظرف أو المجرور استفهام أو نفي. يقول إذا وقع أحدهما، يعني الظرف والجر المجرور، صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، هل هي المواضع الأربعة، أو معتمدا على نفي أو استفهام، جاز رفعه للفاعل. جاز رفعه للفاعل. طيب إذا قلت مثلا زيد في الدار أخوه، زيد في الدار أخوه، الآن وقع بعد الجار والمجرور اسم مرفوع على ما مشى عليه ابن هشام، إن الإعراب كالآتي: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، في الدار جار ومجرور متعلق، الكلام اللي مر، بمحذوف خبر المبتدأ، زيد في الدار، أبوه أو أخوه أو عمه أو خاله، أبوه فاعل للجار والمجرور. شوف الآن الجار والمجرور رفع الفاعل، فاعل للجار والمجرور وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والضمير مضاف إليه. ما الذي حصل؟ إن الجار والمجرور عمل الرفع ولا لا؟ عمل الرفع. أما الإعراب الثاني في زيد مبتدأ وفي الدار خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول زيد، لكن أي الإعرابين أحسن؟ ابن هشام هنا في المختصر أعرض عن الإعراب الثاني، أعطاك الإعراب الأول فقط، وهو إيش؟ إنه كل اسم مرفوع بعد الظرف أو الجار والمجرور تعربه على أنه إيش؟ فاعل للجار والمجرور أو للظرف. ترك الإعراب الثاني، ذكر هو الإعراب الثاني في المطول في مغني اللبيب، لكن وصف الإعراب هذا بأنه قول الحذاق من النحويين كابن مالك وغيره. إذن الحذاق من النحويين إذا رأوا الاسم المرفوع بعد الظرف أو الجار المجرور يعربون على أنه إيش؟ فاعل ظاهر. طيب من الأمثلة، لأنه لا كم المواضع اللي يعمل فيها الجار والمجرور الرفع على الفاعلية والظرف. المواضع كمي 6 مواضع ولا لا؟ طيب لو رجعنا للمواضع السابقة ومثلنا البعض، لو قلت مررت برجل معه كتاب، نحن لو قلنا مررت برجل طبعا في الدار هذه صفة، لكن لو قلت معه كتاب من يعرب؟ ها من يعرب؟ نعم نعم مررت برجل، الجر المجرور برجل متعلق بمررت. إذا وش نوع المتعلق هنا، مذكور ولا محذوف؟ ها مذكور، هذا هو الأصل. وهنا بالمثال اجتمع نوع المتعلق المذكور والمحذوف، مررت برجل معه، مع ظرف منصوب على الظرفية صحيح، لكن لابد تقول معه مع ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لرجل، اللي مر علينا المسألة اللي قضينا منها. إذن الظرف هنا إيش محله من الإعراب؟ متعلق بمحذوف صفة لرجل، يعني كأنك قلت مررت برجل كائن معه كتاب، معه. إذن الظرف هنا صفة، صفة كتاب بالظرف، يعني فاعل للظرف، فاعل للظرف. إذن الظرف اللي معنا الآن إيش موقع من الإعراب؟ صفة، عمل الرافع، عمل الرافع. وبهذا يتبين لنا أن الظرف أو الجار المجرور إذا وقع صفة أو حالا أو خبرا أو صلة أو سبق بنفي أو باستفهام فإنه يجوز أن يرفع ما بعدهما على الفاعلية. أما الإعراب الثاني مثالنا الأخير معه خبر مقدم، كتاب مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا والخبر في محل جر صفة لرجل، صفة لرجل. طيب شوف أمثلة المؤلف، قال نحو أو كصيب من السماء فيه ظلمات، أو كصيب، هنا أو حرف عطف التقسيم، وكصيب هذا متعلق بمحذوف يستفاد من سياق الآية، لأن الله جل وعلا قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل الأول، ثم قال أو كصيب، إذن يصير التقدير أو مثلهم كصيب. وانجرينا على هالإعراب سيكون كصيب جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا مقدر، التقدير أو مثلهم كصيب. من السماء جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لصيب، صفة لصيب، يعني أو كصيب نازل من السماء. فيه جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لصيب، ظلمات فاعل للجار والمجرور، فاعل للجار والمجرور. الإعراب الثاني معه فيه خبر مقدم وظلمات مبتدا مؤخر، والجملة صفة ثانية، الجملة صفة ثانية. إذن الجار والمجرور هنا عمل الرفع. لماذا عمل الرفع؟ لأنه وقع صفة. يقولون الجار والمجرور إذا وقع صفة يتقوى، وإذا تقوى صح أن يرفع غيره، أو وقع خبرا، أو وقع حالا، أو اعتمد على استفهام، أو اعتمد على نفي، يتقوى. مثالا اللي اعتمد على استفهام، إذا قلت قول الله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فالهمزة هنا الاستفهام، وفي الله جار مجرور متعلق بمحذوف، شك فاعل للجار والمجرور، الجار والمجرور فاعل للجار والمجرور. الإعراب الثاني في الله خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وفاطري صفة، ها نعم، يعني صفة لاسم الجلالة لفظ الله وهو مضاف، والسماوات مضاف إليه، مضاف إليه، والأرض معطوف عليه. وبهذا يتبين لنا أن الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور أو الظرف فيه إعرابان، إما أن يعرب مبتدأ، أو نأخذ الإعراب الأول اللي مشينا عليه، إما أن يعرب فاعلا، وهذا قول الحذاق من النحويين، وإما أن يعرب مبتدأ مؤخرا والجار والمجرور أو الظرف الذي قبله خبرا مقدما. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المسائل في باب الظرف والجار والمجرور. من الفوائد التي نريد أن نذكرها، تعرفون القاعدة أن حرف العلة في الفعل المضارع لا يحذف إلا لدخول جازم، مثل لو قلت مثلا محمد لم يدعو ولم يرضى ولم يرمي، كيف تكتب لم يدعو؟ عين فقط وعليها ضم. ولهذا تقول في الإعراب يدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. ومثل لم يرضى ومثل لم يرمي. الذي أريد أن أقوله لكم أنه قد يحذف حرف العلة لغير جازم، إما لقصد التخفيف أو لرعاية الفواصل، وهذا وجد في القرآن في مواضع. فمثلا في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لو فتحت المصحف تجد يأتي تاء فقط تحت كسرة، وين حرف العلة؟ حذف. هل فيه جازم هنا؟ ما في جازم. فيعلل العلماء بأن الحذف هنا للتخفيف. طيب كيف أعرب يأتي؟ فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، بضمة مقدرة على الياء المحذوفة رسما للتخفيف، المحذوفة رسما للتخفيف.
ومثل أيضا قول الله تعالى في سورة الكهف: ذلك ما كنا نبغ. أصلا نبغي، مع أنه ما فيه جازم هنا. إذا نبغي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف. مثال ثالث وأخير قول الله تعالى في سورة الفجر: والليل إذا يسر، بالوقف يعني، وبالوصل يسري. ما فيها ياء بالمصحف، مع أن أصل يسري ولا فيه جازم هنا، فأين ذهبت الياء؟ يقولون هنا حذفت الياء رعاية للفواصل اللي هو الفجر، ليال العشر، والشفع، والوتر إلى آخره، كل آخر كسر، فحذفت الياء رعاية للفواصل. الفائدة الثانية: نسمع في أيام العشر، عشر ذي الحجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. الخطبة بعضهم يقول كيوم، وبعضهم يقول كيومي، فما الأرجح من هذين الإعرابين؟ الأرجح كيوم، فتكون الكاف حرف جر، ويوم ظرف مبني على الفتح في محل جر. أما كيومي الكاف حرف جر، ويومي اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسر، لكن الإعراب الأول أحسن. لماذا؟ الفعل اللي بعد يوم ما هو؟ ولد. ولد فعل ماض، وتعرف أن الفعل الماض حكمه أنه مبني، مبني، فكونك تبني الظرف يتناسب مع بناء الفعل، هذا أحسن. لكن لو كسرت الظرف صار معرب الآن لأنه مجرور وبعده فعل مبني، ما يصير في تناسب هنا، ها؟ ما في تناسب. إذن الأحسن أن الخطيب يقول: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نكتفي بهاتين الفائدتين، والله أعلم. الإعراب الأول تقول يوم ظرف مبني على الفتح في محل جر، هذا هو الأرجح. يقول ابن مالك عن المسألة ذي: وابني، وابني هذا البناء، أو أعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلو فعل بنية، اللي بعده فعل مبني يكون الراجح هو إيش؟ هو البناء. واختر بنا متلو فعل بنية. نعم. إيش يا سيدي؟
أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما رأيكم في منظومة الدرة اليتيمة في النحو للمبتدئ، وما هو أفضل شرح لها، وهل شرحتها في إحدى دروسك؟
لم أشرحها في أي درس من دروسي، ولكنها جيدة، هي من المنظومات الجيدة، ولها شرح مطبوع، لكني لا أذكر من الشارح، إلا لها شرح مطبوع، ما أذكر الشارح له، لكنها هي من النظم الجيد في النحو. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: يذكر في كتب اللغة أن صيغة أفعل التفضيل تدل على التفضيل على تفضيل شيء على آخر وعلى المقارنة بينهما والمشاركة في أصل الصفة. كيف إذن يوجه قوله تعالى أحسن الخالقين وقولنا الله أكبر؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هي القاعدة في باب اسم التفضيل أن الأصل من مجيئه هو عقد مقارنة بين شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، لكن يقرر النحويون مسألة فيقولون قد يخرج أفعل التفضيل أو اسم التفضيل عن أصله فلا يراد به التفضيل، وإنما يكون بمنزلة الصفة المشبهة، بمنزلة الصفة المشبهة. وهذا يا إخوان في أمثلة كثيرة في القرآن، وقد تتبعها فضيلة الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة عليه رحمة الله في كتابه القيم دراسات لأساليب القرآن الكريم، تتبع الآيات اللي بالقرآن اللي ما أريد بها اسم التفضيل حقيقة وسردها. خذ مثلا قول الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، هل العبد المشرك فيه خيرية حتى يصير المؤمن خيرا من؟ لا. انظر مثلا إلى قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، هل يمكن أن الرد إلى غير الله والرسول يكون في خيرية؟ لا. فأنا أنصح الأخ السائل هذا لأجل أن يأخذ المسألة واضحة ويروي غليله منها أنه يرجع الكتاب دراسات لأساليب القرآن في باب أفعل التفضيل، وسيجد أمثلة كثيرة جدا ومنها المثال الذي ذكر. إذن قولنا الله أكبر ما هو أفعل التفضيل هنا على بابه، يصير المعنى الله كبير صفة مشبهة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن نعرب بالله في قولنا كفى بالله بأن بالله شبه جملة الجار المجرور في محل رفع فاعل؟
هذا ما يصلح، لأن اللي يجي في محل رفع فاعل هو يعني ما في حرف جر أصلي، لكن حرف الجر الزائد أصلا ما له تأثير إلا في اللفظ فقط، إلا في اللفظ فقط. إذن هنا لفظ الجلالة هو الفاعل قطعا، لأن حرف الجر يأثر باللفظ فقط لكن المحل باق على أصله، فما دام لفظ الجلالة هو الفاعل لا يؤثر عليه حرف الجر إلا بالنسبة لللفظ فقط، وعلى هذا ما يصح الإعراب.
أحسن الله يسأل يقول فضلا لو أعدتم توجيه الآية لا يستمعون إلى الملأ الأعلى لكونها مستأنفة وليست وصفية.
نعم، يعني قالوا إنها مستأنفة لأنها لو كانت وصفية لصار المعنى وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمع، والشيطان اللي ما يستطيع أن يتسمع ما له داعي أن السماء تحفظ منه، إنما السماء تحفظ منين؟ ممن يتسمع. وعلى هذا تصير الآية وحفظا من كل شيطان مارد انتهت الجملة، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى هذه تصير جملة مستأنفة.
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم سؤال يقول في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هل الخبر آية أم الجار المجرور؟
الأصل الجار والمجرور، يعني خذوها قاعدة يا إخوان، وهذه قد تشكل على بعض الطلاب بالإعراب. الجار والمجرور أو الاسم المجرور بحرف جر أصلي ما يصير مبتدأ أبد، ما يصير مبتدأ، لازم يصير خبر.
فهمتوا؟ يعني لو قلت مثلا في الدار زيد ما أصلح تقول الدار مبتدا لأن هي الأولى، لأن حرفي جر الأصلي يمنع من كون الكلمة مبتدا. وعلى هذا في الدار خبر مقدم، وزيد مثلا هو المبتدا المؤخر. وهنا قول وآية لهم ما يصلح هنا أن يكون لهم هو المبتدا، بل آية هنا هي المبتدا ولهم هي الخبر. ويمكن أن يعرب آية مبتدا ولهم صفة ويكون الليل هو الخبر على أحد الأعاريب. أما على الإعراب اللي مر علينا فهو الليل مبتدا وجملة نسلخ منه النهار هي الخبر، والجملة مستأنفة، ما هي مستأنفة، تفسيرية لقوله الليل.
سائل يقول أرجو إعادة القاعدة إذا جاء الاسم المحلى بعد اسم الإشارة.
إيش يقول؟
يقول أرجو إعادة القاعدة إذا جاء الاسم المحلى بعد اسم الإشارة ماذا يكون؟
الاسم المحلى بعد اسم الإشارة يصح أن يكون إعراب بدلا أو عطف بيان أو صفة، لكن إن كان مشتقا فالأحسن أن يكون نعتا، مثل لو قلت مررت بهذا القائم، القائم مشتق اسم فاعل. وإن كان جامدا مثل رجل، غلام، امرأة، فالأحسن أن يكون بدلا أو عطفيان، مثل لو قلت مررت بهذا الرجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الكلام الآن في الباب الثالث والأخير في هذه الرسالة المختصرة، وموضوعه ما يقال عند ذكر الأدوات التي يكثر دورها في الكلام. ابن هشام رحمه الله تعالى رأى بسعة اطلاعه وما يحتاجه الطالب في الإعراب، فوجد أن هناك أدوات يتكرر ذكرها في الإعراب ويحتاجها الطالب في غالب ما يطلب من الإعراب، فرأى أن يجمع من هذه الأدوات ما يحتاجه الطالب ويبين العبارة التي تقال في إعراب كل أداة. والنحويون عندما يعبرون بالأدوات يريدون ما يشمل الأسماء والحروف، فمثلا قد أداة وهي حرف، ومن الشرطية أداة وهي اسم. فقول ابن هشام هنا الأدوات يشمل الحروف والأسماء، ولا بد أن تعلم أن هناك فرقا بين قولنا هذه الأداة اسم أو هذه الأداة حرف. إن كانت حرفا فليس لها محل من الإعراب، أما إن كانت اسما فأنت مطالب ببيان موقعها من الإعراب. وهذه الأدوات التي ذكر ابن هشام منها ما هو حروف له محل ليس له محل من الإعراب، ومنها ما هو أدوات لها محل أو أسماء لها محل من الإعراب. يقول رحمه الله: وهي 25، وفي المطبوع عندكم 25، والظاهر أن هذا خطأ مطبعي موجود في بعض النسخ، لكن بالرجوع إلى المخطوطة فيها 25، ثم هذا هو الموافق للقاعدة، وهي أن العدد من 3 إلى 10 عكس المعدود، لأن التقدير وهي 25 أداة. وإن كان للعلماء كلام في العدد إذا حذف تمييزه، العدد إذا حذف تمييزه إنه يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث إذا كان التمييز غير موجود. المقصود أن الموجود في المخطوطة وهي 25. يقال في الواو حرف عطف لمطلق الجمع، المراد بالجمع التشريك بين المتعاطفين في الحكم، هذا مراد النحويين بالجمع، التشريك بين المتعاطفين في الحكم. فإذا قلت نجح خالد ومحمد، فما الذي أفادته الواو؟ أفادت الجمع بين المعطوف وهو محمد والمعطوف عليه وهو خالد في الحكم، جمعت بينهما في الحكم، هذا معنى كونها لمطلق الجمع. وهذا يدل على أن الواو ليس لها علاقة بالترتيب ولا عدم الترتيب، الواو ما تدل على ترتيب ولا على عدم ترتيب إلا إن وجد قرينة، لأنك إذا قلت جاء خالد وعمر، الواو تدل على أنهما اشتركا في المجيء، لكن هل تدل الواو على أن خالدا هو الأول أو أن عمرا هو الأول أو أنهما جاء معا؟ الواو لا تدل على شيء من ذلك. ولهذا قال العلماء إن الواو تعطف المصاحب وتعطف اللاحق وتعطف المتأخر. فأنت مثلا إذا نظرت إلى قول الله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، أين المعطوف؟ أصحاب السفينة، المعطوف عليه ألها في قوله فأنجيناه، عطفت ماذا؟ عطفت المصاحب، لأن إن جاء نوح عليه الصلاة والسلام وأصحاب السفينة كان في آن واحد، فيقال إنها عطفت المصاحب. إذا مثلا نظرت إلى قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. المعطوف إبراهيم، المعطوف عليه نوحا. ما زمن إبراهيم بالنسبة إلى نوح عليهما الصلاة والسلام؟ متأخر ولا لا؟ إذن عطفت المتأخر، عطفت المتأخر. إذا مثلا نظرت إلى قول الله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وإلى الذين من قبلك هذا هو المعطوف اللي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم متقدمون، إذن هنا عطفت المتقدم. والخلاصة أن الواو بأصل وضعها في اللغة العربية لمطلق الجمع، أما الدلالة على الترتيب أو عدم الترتيب فهذا يحتاج إلى قرينة. الثاني، الحرف الثاني حتى حرف عطف لمطلق الجمع والغاية. حتى العاطفة تفيد شيئين، تفيد الجمع بين المتعاطفين في الحكم، وتفيد معنى ثانيا وهو الدلالة على الغاية، الدلالة على الغاية، والمراد بالغاية النهاية. مثل لو قلت وصل الحجاج مزدلفة حتى المشاة، حتى المشاة، فهنا حتى أفادت شيئين: أولا الجمع، إن جمعت بين المعطوف وهو المشاة والحجاج والمقصود بهم الراكبون، جمعت بينهما في الوصول، يعني كلهم وصلوا. المعنى الثاني أنها دلت على الغاية والنهاية. فإذا سمعت قائلا يقول وصل الحجاج إلى مزدلفة حتى المشاة تستفيد أنه لم يبقى في عرفة أحد، لأن دلت على الغاية وعلى النهاية. وعلى هذا نقول في الإعراب وصل فعل ماض مبني على الفتح، والحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، حتى حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المشاة معطوف على الحجاج، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولعل من باب الفائدة أن أقول لكم إن حتى في اللغة العربية أربعة أنواع حتى تعرف مواضعها عند الإعراب، وكأن ابن هشام أراد الاختصار وإلا لذكرها. النوع الأول هو حتى العاطفة التي سمعتم. النوع الثاني حتى الجارة للاسم الصريح، كما في قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى حرف جر ومطلع اسم مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، فحتى من حروف الجر. لكنها هنا جرت الاسم الصريح يعني غير المؤول. النوع الثالث حتى الجارة للاسم المؤول، من أن المصدرية والفعل المضارع. والفرق بين حتى الثاني والثالثة إن حتى الثانية تذكر في باب حروف الجر، لكن حتى الثالثة وإن كانت جارة لكنها تذكر مع نواصب الفعل المضارع، مع نواصب الفعل المضارع، كما في قول الله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحتى حرف غاية وجر، يرجع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلينا جر ومجرور متعلق بإيش؟ بيرجع. موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى، ويكون التقدير والله أعلم: لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع موسى. إذن حتى هنا صارت النهاية أنها جارة، لكن ما فرقها عن الجارة الثانية اللي قبله؟ الثانية جرت الاسم الصريح، والثالثة جرت المصدر المؤول. والتفريق بينهما: إذا رأيت حتى بحروف الجر اعرف أن هي جارة للاسم الصريح، وإذا رأيت مع نواصب الفعل المضارع اعرف أن هي الجارة للمصدر المؤول. النوع الرابع لحتى: حتى الابتدائية. وحتى الابتدائية هي التي تدخل على الجملة الإسمية، وتكون الجملة التي بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، هذه تسمى حتى الابتدائية. ومن أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. فحتى هنا ابتدائية، الشوكة مبتدأ، إذا قيل ابتدائية معنى اللي بعده مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وجملة يشاكها خبر المبتدأ، الجملة صغرى ولا كبرى؟ ها، صغرى. وجملة الشوكة يشاكها كبرى. ويشاك فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المؤمن، مستتر جوازا، والها مفعول. والجملة من المبتدأ والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وحتى كما قلنا هي حتى الابتدائية. طيب، الحرف أو الأداة الثالثة قال: وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. يعني أن الفاء تفيد شيئين: الترتيب ومعناه مجيء الثاني بعد الأول، هذا معنى الترتيب، مجيء الثاني بعد الأول، والتعقيب مجيء الثاني بعد الأول بلا مهلة، يعني بلا فاصل زمني. تقول دخل محمد فعمر، إذا كان دخول عمر بعد محمد مباشرة، هذا معنى إنها للترتيب والتعقيب. ويقول النحويون إن التعقيب في كل شيء بحسبه،